وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الثاني، والذي يأتيكم يوميا عبر شاشة قناة زاد العلمية في الساعة 10 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد يوميا في الساعة 8 مساء. نستضيف فيه كوكبة متميزة من أهل العلم والاختصاص، ونستكمل اليوم بمشيئة الله تعالى شرح متن 40 المكية، وهي 40 حديثا في فضائل وأحكام البلد الأمين، وذلك بصحبة جامعها الدكتور طلال أبو النور المدرس بالمسجد الحرام والمشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بك، حياك الله شيخ سعيد.
نستأذنكم في البدء
نبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والهداية والرشاد. ما زلنا نقف مع هذه الأحاديث النبوية الشريفة على قائلها: أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نتأمل فيها ونتدبر معانيها منتفعين متذكرين منقادين لما جاء فيها من الأوامر والنواهي. وما من شك أن أثر العلم الشرعي وأثر الوقوف مع آيات القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يظهر في بناء تلك التصورات السليمة والإدراكات القويمة والمعتقدات الصحيحة في قلب هذا الإنسان وعقله، وهذه غاية عظيمة للعلم الشرعي، فتثمر القلب السليم الذي لن ينتفع عند الله عز وجل إلا من جاء به، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم تثمر أيضا تزكية في النفس، فتثمر نفسا زكية طيبة، والله عز وجل طيب ولا يقبل من العمل إلا طيب، ولا يدخل الجنة إلا طيب، والجنة دار الطيبين. فلذلك ثمرة هذا العلم أن تثمر هذه النتيجة، وهذه ربع مقاصد الرسالة: تزكية النفس، وهو ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم مخبرا عن مقصود بعثة هذا النبي الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية أحد مقاصد البعثة النبوية. وأيضا هي تضبط عمل الإنسان وسلوكه حين ينقاد لهذه الأوامر، وبها يتميز الإنسان المسلم في ظاهره كما تميز في مخبره وباطنه. وأيضا يأخذ منها الإنسان أن ثمرة هذا العلم بعد بناء الباطن وصلاح الظاهر أن ينقل ذلك للناس وأن يعلم وأن يبلغ. وهذا ما نجده بإذن الله عز وجل ونحن نمر على هذه الأحاديث النبوية. وهذه الأحاديث كما تبين من لقاء الأمس هي تحدثنا عن قبلتنا، تحدثنا عن البيت الأول، تحدثنا عن حرم الإسلام، تحدثنا عن مركزه الدائم إلى يوم القيامة، تحدثنا عن محل المناسك، تحدثنا عن محبوبة المسلمين في هذه الأرض، مكة شرفها الله والكعبة قبلتهم. فهذه الأحاديث إذن هي تحدثنا عن شيء نجد حبه في قلوبنا والتعلق نحوه في نفوسنا، ويذكرنا به صلاتنا، ويذكرنا به دعاؤنا عندما ندعو ربنا عز وجل متوجهين نحو القبلة. فإذا حديثنا عن هذه الشعيرة العظيمة ما يتعلق بالبيت والحرم وتعظيم هذا البيت العتيق يجعلنا نقف مع آيات القرآن وهي تحدثنا عن البيت. فالحديث الذي بين أيدينا هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هذا الحديث الشريف الذي قضيته حقيقة الأم والأساس في موضوع الضمانة الربانية لبيت الله الحرام وما يترتب عليه وينشأ عن تلك الضمانة بالنسبة لمن ينتمون إلى البيت الحرام وهم أهل الإسلام. فالضمانة التي ذكرت في هذا الحديث، ولذلك نحن نقول يعني الضمانة القدرية هو أمر تكفل الله عز وجل به، وهو واقع لا محالة وحادث لا محالة، لأن الله عز وجل ضامن لذلك الأمر. فالحديث أخبر عن ضمانة ربانية. ما هي تلك الضمانة التي أعطاها الله عز وجل لبيته ولبلده ولسكانه؟ عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة هي قوله لا هجرة. فأين الضمانة في هذه الكلمة الواحدة والجملة الواحدة لا هجرة؟ فتح مكة كان في العام الثامن، وحقيقة من تأمل الجهاد النبوي فإنه يدرك أن ثمرة وغاية الجهاد النبوي هو وصوله إلى مكة ووصوله إلى القبلة وتطهير البيت، وأن يبقى هذا المكان محل نسك المسلمين، وأن يبقى ذاك المكان مكانا للعبادة والطاعة، وأن ينزه عن كل معالم الشرك والقذارة الحسية والمعنوية. فهذا من أعظم غايات الجهاد النبوي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة، الضمانة بأنه من بعد الفتح لن تعود مكة بلد كفر مرة أخرى إلى يوم القيامة، لن تعود. فإذا هذه ضمانة النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها، النبي يعلنها. وكم في هذه الضمانة من الفرح والطمأنينة والفأل والأمل للمسلمين في كل تاريخهم بأن قبلتهم ستبقى بينهم، وبأن من عند البيت لن يعودوا كفارا، بحيث لا يحتاج، وهنا معنيين لطيفين لهذه الكلمة لا هجرة، بمعنى أنه لن يتسلط على مكة شرفها الله أهل الكفر بحيث يضطر المسلمون للهجرة منها كما حدث زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هجرة أيضا بمعنى أنه لن يعود أهلها كفارا فيحتاج أنها تغزى وتفتح مرة أخرى. فإذا هذه الضمانة القدرية. وهنا نأتي لمسألة أخرى متعلقة بالآيات البينات، فالله عز وجل قال عن البيت الحرام فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وحقيقة هذه من أحد الآيات البينات، وهي أيضا من دلائل النبوة، حيث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور مستقبلية مرتبطة بالبيت ولم تقع في وقته، بل مصداق ما أخبر عنه سيكون بعد زمن طويل، يعني من وفاته، ومنه ما سيكون مبتدئا من زمنه ممتد إلى آخر الزمان، فبقاؤه واستدامته على ذلك الوصف هو من دلائل النبوة. فقوله لا هجرة ومنذ أن بعث وإلى اليوم، ومكة شرفها الله، بلد يحكمه أهل الإسلام ويقوم عليه أهل الإسلام ويسكنه أهل الإسلام، إذن هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسيبقى كذلك إلى زمن نزول عيسى عليه السلام. إذن هذه قضية مهمة نأخذها من النص. قضية الثانية وهي قضية أن مكة شرفها الله لها تاريخ عريق، فلذلك مكة بدايتها والحرم بدايته مع خلق السماوات والأرض، وأظهر الله مكة للوجود بثلاثة أمور: أنها مسمى، معلومة الحدود، معلومة النظام. فمسمى هي مكة، هي بلد الله الحرام، هي الحرم. معلومة الحدود هذه حدود الحرم، عرفت، كما ورد عن عدد من الصحابة في كل سماء حرم على مقدار حرم مكة. فإذا هذه مظاهر للتحريم، فإذا نجد أن هذه المظاهر ينشأ عنها تحريم قطع شجر الحرم وإن كان مؤذيا كالشوك، تحريم تنفير الصيد في الحرم أو إيذائه بما هو أعظم أو قتله. أجد أيضا من الفوائد تحريم التقاط لقطة الحرم إلا من أراد أن يعرفها دائما ولا يتملكها أبدا. فإذا هذه المظاهر التي ذكرت في الحديث النبوي تعطي دلالة على معاني الحرمة، وهو في مجملها تعطي مكانة أفضل أرض وهي مكة شرفها الله، التي جعلها الله عز وجل دائمة لأهل الإيمان، دائمة لأهل الإيمان. وأخيرا مما نأخذ من النص ضرورة إشاعة خصائص البلد الحرام اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من العلم النافع العظيم الذي ينبغي أن ينشر وأن يعلم. تفضل.
بارك الله فيك. الحديث التاسع عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، أخرجه مسلم.
نعم، طبعا الله جل جلاله مما ذكره في كتابه من خصائص هذا البيت والبلد أنه بلدا آمنا، وأن الخليل إبراهيم دعا ربه طالبا له هذا الأمر لمكة شرفها الله ولأهله، فقال عليه السلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى واجعل هذا البلد آمنا، فالخليل دعا بالأمن والله سبحانه وتعالى استجاب لذلك فجعل الأمن في بيته قدرا وشرعا، بمعنى أمن البلد الحرام متحقق فيه بأمرين: الأمر الأول الأمن القدري وهو ما تكفل الله عز وجل به، والأمر الثاني الأمن الشرعي وهو ما كلف الله عز وجل به العباد أن يمتثلوه في حرم الله. والمراد من الأمنين لا نقول أن تبقى مكة آمنة، بل المراد أن تكون مكة شرفها الله هي مضرب المثل في الأمن، تكون مضرب المثل في الأمن فتبقى مشهورة بهذا الأمن. وهي مشهورة بهذا الأمن إذا ذكر الأمن القدري، فإنها مشهورة بهذا الأمر منذ أن وجدت مكة ومنذ أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الضمانة فإن هذا الأمن القدري موجود. فالحديث الذي بين أيدينا يعطي إشارة إلى القسم الثاني من الأمن، وهو الأمن الشرعي التكليفي الذي كلف الله عز وجل به العباد. والإشارة هنا لا فيما يتعلق بانتهاك أمنه، بل سد الذريعة فيما يمكن أن يكون طريقا لانتهاك أمن الحرم. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. فالأصل في مكة أن الناس يجدون في مظهرها وظاهر ما يرون ما يدلهم على أمنهم وعلى أنهم يتحركون بمنتهى هذا الأمن، لأن الله عز وجل يعني جعل الحج فيها، والناس يأتون من كل مكان، والمكان الذي فيه خوف لا يتجرأ الناس أن يأتون إليه. فأراده الله أن يكون مضرب المثل في الأمن حتى فعلا تأتي النفوس إليه والناس إليه، عرفت به، وهم مطمئنين، عرفت، وبفضل الله سبحانه وتعالى وما نلمسه وما نشاهده من هذه الجهود التي تبذل لتبقى هذه المدينة المباركة آمنة، فهي جهود تذكر فتشكر. فلذلك إذن لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح بدون داع شرعي وبدون ضرورة شرعية. فالأصل أن الناس يتعاملون وأن الناس يسيرون وأن الناس ظاهرهم كله من نظر إليهم يدل على أنهم يعيشون حالة أمن عالية جدا. فإذا هذه يعني ما يريده الله سبحانه وتعالى لهذه البلدة المباركة. إذن هذه هي الضمانة الشرعية التي يريدها الله سبحانه وتعالى لهذا البيت. فإذن ويعطي دلالة على حرمة مكة وعظمتها، وأن خدش هذه الحرمة والإخلال بأمنها من أعظم الجرائم ومن أكبرها. وأيضا النهي عن حمل السلاح فيها، يعني وهذا كله حماية للدماء ودفعا للظلم ما لم تكن هناك ضرورة شرعية ظاهرة في ذلك. وأيضا نأخذ منه سد ذرائع الشر وكل ما فيه مظنة الأذى، وأن هذه طريقة الشريعة الغراء المباركة، عرفت، وأيضا فيه تحريم القتال بمكة. فلذلك هذا بلد لا ينبغي أبدا لداخل فيه أو لساكن فيه أن يخل بأمنه وأن يحدث فيه أمرا يفقده صفة الأمن. فإذا هذه خصيصة يريدها الله عز وجل لمكة، هذا في بعدها الشرعي. فقد يقول إنسان: فما هو الأمن القدري المخبر عنه؟ فهنا بعد ذلك سننتقل إلى بعض النصوص التي تعطينا دلالة على الأمن القدري. نعم،
بارك الله فيك. الحديث العاشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، إذن كما قلت وتبين لنا أن الأمن في مكة انقسم إلى قسمين: أمن قدري وأمن شرعي. وضربنا مثالا من خلال النص النبوي السابق للأمن الشرعي، فكما قلت سينشأ السؤال: فما هو الأمن القدري؟ فابتدأنا بهذا النص، والبداية بهذا النص لأنه سيأتي أيضا نص آخر، لأن هذا النص أخبر عن الأمن القدري فيما يتعلق بالدين، ولا شك أن الدين والحفاظ عليه مقدم على غيره، وهو في الأول، عرفت، وهو الضرورية الأولى، عرفت، من ضروريات الدين الخمس، حفظ الدين. فمكة شرفها الله محفوظة من أعظم فتنة على دين الناس عبر تاريخ الإنسان كله، وهي فتنة الدجال التي تكون في آخر الزمان، عرفت، والتي ما بعث الله عز وجل نبيا من الأنبياء إلا وحذر أمته فتنة المسيح الدجال، وأنه خارج في هذه الأمة في آخرها. فالله عز وجل بلده الأمين حفظه من هذه الفتنة، وشارك هذا البلد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساكنه أفضل الصلاة والسلام، فاشتركتا هاتين المدينتين في هذا الأمن القدري. فالدجال لا يدخل على أهلها ولا يدخل هاتين المدينتين، وهذا تأمين قدري من الله سبحانه وتعالى، وكما قلت هذه ضمانة ربانية، وهذه دلالة من دلائل النبوة، وآية من الآيات التي جعلها الله عز وجل في بيته الحرام وكذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يؤخذ من هذا النص فضل مكة والمدينة على سائر مدن الأرض حيث اختصتا بهذه الخصيصة. أيضا فيه إعجاز غيبي للنبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة من دلائل نبوته بأن هذا الأمر لن يكون، وسيكون أعظم ما تكون الدلالة، يعني لأن هناك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فلذلك يعني علم اليقين نحن نؤمن به وإن كنا لم نراه، وعين اليقين سيكون لمن يحدث ذلك الحدث ويرون هذا الأمر ويرون هذا الأمر. فإذا فيه هذا الإعجاز. أيضا يعني فيه فضل المؤمنين المخلصين من أهل مكة شرفها الله، حيث أن الله عز وجل إكراما لهم ولإيمانهم وصدقهم وجيرتهم للحرمين رغبة في تحقيق مراد الله عز وجل فيهما، فالله عز وجل يحفظهما من أعظم فتنة على دين الناس تمر في تاريخ البشرية. وأيضا فيه ترغيب في سكن هاتين المدينتين في أوقات الفتن وغيرها، فإنها محل أمن للصادقين، محل أمن للصادقين. وطبعا حماية الحرم من هذه الفتنة العظيمة. فإذا هذه معاني حقيقة عظيمة، هي تؤسس إيمان، هي تؤسس يقين، هي تعطي طمأنينة، هي توجه لعمل صادق في الحرم. لأنه كما في الحديث أن هناك من يخرجون له عندما ترجف المدينة، وبمعنى أن هذه الحماية للصادقين الذين يجاورون البيتين ويسكنون يعني فيهما رغبة في تحقيق ما يريده الله عز وجل من تلك الجيرة الطيبة. نعم.
أسألكم الشيخ ناصر.
تفضل. ماشي.
مشاهدينا الكرام، نستأذنكم في الخروج إلى فاصل قصير، ثم بعدها نعاود استكمال ما تبقى من هذه الحلقة بإذن الله، فابقوا معنا.
أخلاقنا عنواننا، شيم لنا بين الأمم، بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم. يرقى تعاملنا بها، إسلامنا دين القيم، كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم. وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم، وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم، نرقى بها أعلى القمم.
مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي نتناول فيها شرح متن الأربعين المكية لفضيلة شيخنا الدكتور طلال أبو النور، المدرس بالمسجد الحرام والمشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام. نستأذنكم الشيخ. الحديث الحادي عشر عن الحارث بن مالك بن برصاء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة، أخرجه أحمد والترمذي واللفظ له، وصححه الحاكم والألباني.
نعم، حديث الحارث رضي الله عنه وأرضاه يروي لنا ضمانة قدرية أخرى مرتبطة بالبيت الحرام، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم المشهود وفي تلك الواقعة التي سماها الله عز وجل فتحا مبينا. يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ضمانة قدرية هي مكملة لما سبق، فكما كانت الضمانة لدين الناس في مكة شرفها الله وفي حرم الرب جل جلاله الآمن في هذه الأرض، وهي تأمينهم من دخول الدجال أعظم فتنة على دين الناس، فكذلك التأمين بالنسبة لأنفسهم ولأموالهم ولأعراضهم من الغزو من كافر ينتهك لهم تلك الحرمة. فقال لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة، بمعنى أنها لن تغزى من كافر فيستحل حرم الله ويستحل دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم فيقول إن مكة شرفها الله مؤمنة من هذا إلى يوم القيامة. وحقيقة يعني كم في هذا الأمر من الفرح ومن الطمأنينة ومن الأمل ومن يعني الشعور بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا البيت الذي تعلقت القلوب به إذ فيه قبلة المسلمين، وهذا البيت الذي جعله الله مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهبطا لوحيه القرآن العظيم ومحجا لعباد الله المؤمنين من الأنبياء ومن غيرهم، فالله عز وجل كما دعا الخليل إبراهيم أن يبقى البلد آمنا، وكما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم ليجعله آمنا، فالله عز وجل يكرم الخليلين بأن يبقى هذا البيت آمنا، وبعد فتحه وتطهيره سيبقى بلد إسلام ولن يغزى من كافر إلى يوم القيامة. وهذه أقول معاني حقيقة عظيمة إذا تأملها الإنسان وتفكر فيها. فهذا النص سيعطينا من التوجيهات أن مكة شرفها الله وأهلها لن يعودوا إلى الكفر كلهم أبدا إلى يوم القيامة، ثم أن مكة بهذا النص وما قبله ستكون آمن بلاد الإسلام إلى يوم القيامة، وأن مكة شرفها الله هي أفضل بيئة دائمة لأهل الإيمان إلى يوم القيامة، وأيضا فيها تحفيز كل من سكن مكة ومن وفد إلى مكة، فإن هذا البلد الذي أعطيت له تلك الضمانات وأحيط بتلك الأحكام لا ينبغي أن يكون السلوك فيه إلا على الاستقامة، وأيضا فيه إغراء كبير لسكان الحرم خصوصا أن يشكروا نعمة الجوار، أن يشكروا نعمة الجوار في مقابل تلك الضمانات الربانية العظيمة، تلك الضمانات الربانية. ثم أيضا أنه آية مبهرة وباهرة دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا أذكر وأقول هذا باب حقيقة ما أحوجنا أمام كثير من الفتن وأمام يعني الشبهات التي تثار حول صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مثل هذا الباب، هو باب يعني دلائل النبوة من خلال أحاديث أشراط الساعة وغيرها، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور ستقع ووقعت كما أخبر، فيكون ذلك من أكبر الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم، وهو دليل أحسب أن له أثره. ثم أيضا يعطي يعني في الأخير وهو فضل مكة شرفها الله ومكانتها عند الله، حيث أعطاها هذه الخصائص وجمع لها هذه الخصائص جمعا ما جعله لبلد آخر على الإطلاق، بحيث أنه جمعت له هذه الخصائص كلها، فهذا لم يوجد إلا لمكة شرفها الله حيث بيت الله العتيق. نعم تفضل.
الحديث الثاني عشر عن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركضون نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فألحت فقالوا خلأت القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت. الحديث قوله حل حل كلمة تقال للناقة إذا تركت السير أخرجه البخاري.
نعم، هذا الحديث العظيم حديث المسور ومروان، مسور صحابي ومروان لم تثبت له صحبة، فيرويان هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وهذا في السنة السادسة للهجرة، حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم 1500 من أصحابه رضوان الله عليهم قاصدين بيت الله وحرمه ومكة شرفها الله لأداء العمرة، فهم أهل الإسلام وهم الأحق بهذا البيت، فخرجوا قاصدين البيت للعمرة. ثم في يعني من ضمن الأحاديث التي رويت في هذه العمرة هذا النص الذي بين أيدينا، وهذا النص في ظل يعني ما نريد أن نصل إليه من خلال هذه اللقاءات، فكما رأينا أن هناك الأمن أمن قدري وأمن شرعي. هذا الحديث جمع لنا يعني النوعين معا، الأمن القدري والأمن الشرعي. فالأمن القدري تمثل هنا في تلك الفعلة التي قامت بها القصواء عندما أقبلت وشارفت أرض الحرم، شارفت أرض الحرم وعليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أهل الأرض وسيد الأولين والآخرين، وإذا بها تبرك وكأنها خافت أن يكون هذا الدخول دخول منتهك للحرم، فبركت كما أعرض الفيل مع أبرهة وجيشه أن يدخل أرض الحرم لأن الدخول دخول منتهك لحرمة الحرم، فحبست الناقة وجلست وبركت. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وهذا الأمن الشرعي وهو تحقيق التعظيم والإجلال والبعد عن الانتهاك والإخلال بحرمة الحرم، فلما أعلن أن دخوله ليس دخول منتهك وإنما دخول مجل ومعظم، وإذا بالناقة تقوم، الناس ظنوا أن بروكها الأول بروك تعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نافيا عنها هذا السبب وأن الذي منعها إنما هو حابس الفيل، أي ذاك الأمر القدري. وفي هذا تعليم، وفي هذا حقيقة نجد في هذه الشريعة العظيمة كم فيها من إعانة للإنسان على طاعة الله عز وجل بأبعاد قدرية، ولكن الإنسان إذا نظر واعتبر وتذكر فإنه ينتفع. فلذلك هذا النص العظيم، إذن أكبر قضية ومحور النص الذي نريد أن يبقى معنا وهو أن هذا النص جمع بين الأمن القدري وبين الأمن الشرعي التطبيقي العملي، فكان القدري من فعل ناقة النبي عليه الصلاة والسلام القصواء، وكان التطبيقي من فعله صلى الله عليه وسلم وتفاعله مع ما رأى وحدث، ثم قوله ذلك الذي وجهه لي يعني للناس وليبلغ قريشا. إذن هذه قضية رئيسة بالنسبة لي هذا النص. لذلك نقول هذه الدواب ما رضيت، يعني أن لما خافت أن يكون الدخول منتهك فإنها ما قبلت وبركت، ولما علمت أن الدخول ليس دخول منتهك قامت ودخلت. وفي هذا عبرة حقيقة للإنسان، إذا كان هذا خلق الدواب فكيف ينبغي أن يكون من الإنسان في حرم الله عز وجل. أيضا أن البيت الحرام هو بيت للحج والعمرة، وأحق الناس بذلك ألزمهم بأداء هذا النسك على وجهه وطريقته وهم أهل الإسلام. وكذلك كمال قدرة الله، حيث أثر التعظيم في البهائم، أثر في البهائم. فلذلك هذه الفوائد التي نأخذها من هذا النص، وأيضا تعظيمه صلى الله عليه وسلم لحرمات الله، تعظيمه لحرمات الله. وأيضا نجد أن هذه الشريعة سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول مخاطبا قريش وهم كفار يوم خطابه لهم، قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، إلا أعطيتهم إياها. فإذا كان هذا الأمر كان من الكفار ومن المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيهم إياه، فلذلك إن جاء الحق فإنه يقبل ولو كان من كافر. وكما قال سلم لأبي هريرة في حق إبليس: صدقك وهو كذوب، وهذه شريعة العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلذلك هذه شريعة العدل والإنصاف. ولذلك نجد هذا النص حقيقة يعني نص عظيم، وكان يعني علق عليه ابن القيم رحمة الله عليه بما دل على هذه الدلالة التي أشرت إليها. نعم، فإذا هذه الفائدة العظيمة التي نأخذها من هذا النص حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
الحديث 13 عن عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا تركوها وضيعوها هلكوا. أخرجه أحمد واللفظ له، وابن ماجة وحسنه الحافظ ابن حجر.
وابن ماجة وحسنه الحافظ ابن حجر. طيب، هذا الحديث العظيم حقيقة، والذي يبين مكانة شعيرة التعظيم لبيت الله الحرام ولحرم الله الآمن، وأنها من شعائر الدين. وكما قلت ولعل الإخوة يذكرون في أول درسنا بالأمس، ذكرت أن تلك الخصائص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لبيته وحرمه والتعدد فيها ليعطي الدلالة على أثر هذا البيت في هذا الوجود وفي هذه الحياة وفي الناس بعمومهم، وأننا وجدنا في كتاب الله أن تلك الأوصاف التي جعلت بالبيت جعل أثرها عام، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس بعمومهم بدون تحديد زمان ولا تحديد فئة من الناس. وقال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إذن بدون قيد. إذن بمعنى أن هذا البيت من خلال هذه الخصائص إذن له هذا الأثر بعمومه. فلذلك هذا الحديث حقيقة يحتاج إلى فهم وإلى وعي وإلى تعامل معه يعني بي 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 بمعنى يعني دقيق جدا. فلذلك البيت بين مكانة التعظيم للبيت وأثره على عموم الناس، وأن ذاك الأثر ممتد عبر الزمن. قضيتين: عموم بالنسبة للناس وأماكنهم، وعموم في الزمن، عموم الناس، عموم أماكن، عموم زمن، وأن ذاك الأثر سيكون، وأن ذاك الأثر مرتبط بهذا التعامل الذي تضمنته كلمة واحدة هي كلمة التعظيم، التي أول ما تعني الإجلال القلبي لهذا البيت، وما ينشأ عن الإجلال من حب، وما ينشأ عن الإجلال من احترام، وما ينشأ عن الإجلال من سلوك مميز نحو البيت على حال القرب وعلى حال البعد، وأعظم ما يكون على حال القرب من أداء تلك العبادات العظيمة عند البيت من طواف وسعي وحج وعمرة وصلاة ودعاء. فإذا تلك الأمور هي في لب تعظيم هذا البيت، والذي تكون ثمرته أمن للناس في كل مكان، وفقده هلاك للناس ولهذه الأمة. فلذلك تعظيم البيت صمام أمان هذه الأمة، عدم التعظيم هو فتح أبواب العقوبة والهلاك على هذه الأمة. ثم أن التعظيم عبادة مستمرة الوجوب، لأن الأثر ما بقيت الأمة، فالتعظيم يؤثر فيها يعني وجودا من حيث العقوبة أو المنفعة، يؤثر فيها وجودا وفقدا. فلذلك إذا التعظيم عبادة مستمرة الوجوب على الأمة، ما تزال يعني لا تزال باقية والأمر بها باق. ثم أعظم التعظيم مراعاة حرمة البيت وعدم انتهاكها بالاستهانة بها، ويعني وعدم وجود الهيبة للبيت والحرمة لأرض الحرم، فإن هذا من الأمور التي يكون أثرها. ولذلك أعظم مكان دائما الإشكال في أي مكان غالبا ما يكون أثره على من في أهل المكان، إلا مكة شرفها الله، فإن ذلك الأثر يعم الأرض كلها. وكفينا أنه إذا سقط بناء الكعبة اضطرب نظام الكون وكانت الزلزلة الكبرى القيامة، وهذا معلمه العظيم الدال على ذلك سقوط بناء البيت الكعبة. فإذا هذا هو المكان الذي يعني ميدان العمل فيه محدود والأثر فيه عام، الأثر منه عام. فإذا هذا حديث عظيم حقيقة في إدراك هذا الأمر. طبعا هنا بعد ذلك سنقف على أن هذا التعظيم لا شك أن ميدانه الأكبر يعني في أرض الحرم، ولكن ميدانه الأوسع أينما كان المسلم في كل مكان، وهذا سيأتينا بعض النصوص التي تبدأ توضح لنا أن ميدان التعظيم مضيق وموسع. نعم تفضل.
الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. نعم. متفق عليه. نعم. واللفظ لمسلم.
واللفظ لمسلم. طيب هذا الحديث العظيم حقيقة، قد يقول قائل: أنت قلت أن التعظيم يعني هو القضية التي ستحقق الأمن للأمة، وتحقق الأمن للناس كلهم، وتحقق الأمن للكون كله، فلما جئنا بحديث الخليل إبراهيم بعد ذلك ولم ندخل في ما يوضح هذه الأمور؟ هنا حقيقة أردت أن يكون بعد ذلك، بعد وعينا لمكانة التعظيم وخطورته في حال الترك، وبركته وعظم ثمرته في حال القيام، فأردت أن أذكر هذا النص لأبين أن هذا الأمر لما كان هو بهذا الأثر العظيم، فإن الله اختار له أشرف المبلغين وأعظم المبلغين في تاريخ البشرية، كبار الأنبياء هم الذين ربطوا بهذا البيت، وربطوا ببلاغ القضايا المرتبطة بالبيت. فالذي أعلن الحرمة للناس لهذا الحرم خليل الله إبراهيم، والذي أكدها وطبقها وأخبر عن بقائها إلى يوم القيامة خليل الله محمد عليه الصلاة والسلام. إذن خيار المبلغين وأعلى الرسل والصفوة من البشر كلهم ومن الأنبياء كلهم ومن الرسل كلهم، الخليلين هم من كلفوا بهذا الأمر. وهذا أيضا إضافة على إدراك ذاك الأثر، عندما ندرك شرف المبلغ فإنه يعطينا دلالة أيضا على هذا الأمر. فلذلك يقول: إن إبراهيم خليل الله، إبراهيم الساكن الأول في الحرم الذي أسكن ذريته بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، حيث لا أنيس ولا جليس كما في صحيح البخاري. إبراهيم عليه السلام هو العالم بقيمة المكان، حيث قال: أسكنتهم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. أيضا إبراهيم الرافع لقواعد البيت، إبراهيم هو مطهر الحرم والذي أخذ الله العهد عليه، إبراهيم هو معلن الحرمة للناس، إبراهيم هو واضع حد الحرم، إبراهيم هو المؤذن في الناس بالحج، إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو من حج وأول الحجاج، إبراهيم عليه السلام هو مستقبل الحجاج ومعلمهم يأتوك، إبراهيم عليه السلام هو من يعني قابل الناس وأضاف الناس في حرم الله. إذن هذا خليل الله إبراهيم، فهو الذي بلغ، فهذا بيت إبراهيم، بيت إبراهيم أبرك بيوت الدنيا وبنى أبرك بيت في الأرض عليه السلام. ثم خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، سيد الأولين والآخرين. إذن هذا البلاغ كان من هذين الإمامين، عرفت؟ فلذلك هذه قضية هي التي لأجلها جعلنا الحديث في هذا المكان، مع أن الحديث طبعا له فوائد عظيمة، يعني مرتبطة طبعا إثبات حرمة مكة، يعني وأن هذا منذ خلق الله السماوات والأرض، وأيضا أن المدينة حرم، وأيضا يعني اختصاص أهل مكة بدعوة الخليل إبراهيم. ومن لطائف ما يذكر هنا أن الخليل إبراهيم يعني اختص أهل مكة في باب الطعام، فإنه البلد الوحيد الذي إذا اختلى الإنسان فيه أكلا جامعا بين اللحم والماء طول حياته فإنه لا يضره، بينما لو كان في أي بلد آخر فإنه يضره. إذن هذه الخصيصة لبلد الله الحرام. ثم أيضا نجد بركة الأنبياء على الناس في دينهم ودنياهم، رأينا كيف كان الموقف من الخليل ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا الأنبياء ما أكثر يعني بركتهم على الناس. نعم تفضل. بارك
الله. الحديث 15 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. أخرجه البزار وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
نعم، هذا النص أيضا يعني وضع في هذا المكان بعد الإخبار عن قضية التعظيم وأهميتها وأثرها، فإننا نقول أن هذا التعظيم يعني كما أنه صمام أمان للأرض وبقاء البيت بقاء للدنيا، إلا أن هذا الأمر سيكون وفق الزمن القدري الذي قدره الله عز وجل، ويكون هذا الأمر متحقق بالصورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، حيث تكون النهاية بانتصار الإيمان على الباطل ونزول عيسى عليه السلام، ثم بعث الله عز وجل وفي حال انتصار أهل الإيمان والبيت في يدهم وهم أهله وعماره حجاجا وعمارا ومصلين، يبعث الله ريحا باردة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق، فعندها يكون الانتهاك الأكبر لحرمة البيت وتنقض أحجاره ويعاد بالحجر الأسود من حيث جيء به إلى الجنة، وعندها تقوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. فإذا هنا إخبار عن ماذا؟ عن أن هذا الأمر له مدى، وأن ذاك المدى مرتبط ببقاء هذا البيت. ولذلك ما ترى البيت فاعلم أن الحياة باقية، والبيت بقاؤه ببقاء هذا الذي يقول لبيك اللهم لبيك، والذي يطوف عند البيت يذكر الله، والذي يصلي نحو البيت. هؤلاء هم صمام أمان البيت، والبيت صمام أمان الدنيا. فإذا هذا النص العظيم، لذلك يقول علي رضي الله أيضا هنا لفتة جميلة، وهو أن أداء العبادات بروح الاستمتاع، وليس فقط أن إنسان حمل على ظهره ويلقيه. لذلك يقول علي استكثروا من رضي الله عنه الإمام: استكثروا من الطواف بهذا البيت ما استطعتم من قبل أن يحال بينكم وبينه. فإذا هذه الفائدة العظيمة يعني المذكورة في هذا، وأن التعظيم ليس مجرد عمل بل هو معنى قلبي، وظهر هنا من خلال قضية الاستمتاع. فلعلنا نكتفي في لقائنا اليوم عند هذا النص، ونسأل الله عز وجل التوفيق وأن نكمل في غدنا بمشيئة الله عز وجل.
مشاهدينا الكرام، نشكر لشيخنا دكتور طلال أبو النور حفظه الله هذا الشرح الماتع، كما نشكر لكم متابعتكم، ونود أن ننوه بأن هناك رابطا لاختبار المعلومات، فعلى الراغبين في المشاركة المسح على الكود الذي يظهر على الشاشة أو الدخول عبر موقع القناة. وإلى لقاء بإذن الله عز وجل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.